لله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الجهة الثانية وهي هل هذه التعريفات التي ذكرت للمطلق والمشهود تعريفات حقيقية أو لفظية؟ قال صاحب الكفاية قدس سره أن هذه التعريفات تعريفات لفظية لا حقيقية. وتوضيح الكلام في المقام يتوقف على مقدمة وهي الفرق بين التعريفات الحقيقية والتعريفات اللفظية. وهذا الفرق يتضح بعد ذكر أمور. الأمر الأول أن الفرق بين الإنسان وسائر الحيوانات أن في الإنسان حس التفوق، وهذا الحس موجود في الإنسان دون سائر الحيوانات. ويعلم الإنسان أن التفوق على أقرانه إنما يتحقق بالعلم، أي علم كان، سواء كان العلم من الأمور من العلوم الدينية أو غير دينية. ثم هذا العلم غالبا يحصل بالسؤال، ثم أدوات السؤال وأصول هذه الأدوات كما في علم الفلسفة وشرح المنظومة للسبدواري ستة. أصول هذه الأدوات المثالي ما يسأل به ستة، وسائر المثالث يرجع إلى هذه الستة، وهذه المثالث الستة طولية لا عرضية وتدريجية. بكل هذه المثالث كل واحد يسأل بعد الآخر في طول الآخر لا تعرض الآخر. أول ما يسأل به المطلب الأول حينما يسمع الإنسان لفظا ولا يعلم معنى ذلك اللفظ، فيسأل عن معنى ذلك اللفظ بما، وتسمى هذه الماء بما الشارحية، لأن السؤال بها عن شرح لفظ معنى اللفظ. نفرض مثالا، يقع هذا المثال وهذا اللفظ موردا للسؤال بجميع هذه المطالب الستة، كي يسأل الأمر. نفرض لفظ الإنسان، يسمع واحد هذا اللفظ لفظ الإنسان، ونفرض أنه لا يعلم معنى هذا اللفظ، فيسأل عمن يعلم معنى هذا اللفظ ويقول ما هو الإنسان، أي ما هو معنى هذا اللفظ لفظ الإنسان. فالمسؤول عن يجيب أنه نوع من الحيوان، هذا معنى الإنسان، نوع من الحيوان. الحيوان له أنواع كثيرة والإنسان نوع منه، ولا يصح أن يجيب بغير هذا الجواب. إذا الجواب لا بد أن يكون مترابقا للسؤال، طبقا للسؤال. لا يصح في الجواب عن من يسأل عن مقام سيدة زينب، لا يصح الجواب بأن جامع الفاروق هنا، غير صحيح. يعني السؤال عن مقام سيدة زينب لا عن جامع الفاروق، فيصح أن يقال في الجواب أن الإنسان نوع من الحيوان. ثم يسأل بهل بسيطة في المرتبة الثانية، بعدما علم السائل معنى لفظ الإنسان يسأل عن وجوده، هل أنه موجود أم لا، فيسأل بهل البسيطة، هل الإنسان، أي هل الإنسان موجود، فيقع في الجواب كان تام، كان بمعنى وجد، كان الإنسان بمعنى وجد الإنسان. هذه هي المرحلة الثانية. بعدما علم السائل معنى لفظ الإنسان وعلم بأن هذا المعنى موجود، يسأل عن حقيقة الإنسان، عن ماهية الإنسان، فيقول الإنسان ما هو، أي حقيقة الإنسان ما هو، فيقع في الجواب الحق التام في اصطلاح المنطقيين، أي الحيوان الناطق. الحيوان الناطق هي حد التام، وهو حقيقة الإنسان. حقيقة الإنسان مركب من جنس وفسد. الجنس هو الحيوان والفسد هو الناس. بعدما عرف السائل حقيقة الإنسان أيضا، عرف حقيقة الإنسان، يسأل عن عوارضه، عن لوازم الإنسان وعوارض الإنسان، يسأل بهل المركبة، فيقول هل الإنسان ضاحك أو كاتب أو متعجب أم لا. هذه الأمور من عوارض الإنسان، يسأل عنها بهل المركبة، ويقع في الجواب كان ناقصا، ويقال كان الإنسان ضاحكا أو كان الإنسان متعجبا. فبعدما علم السائل معنى الإنسان ووجود الإنسان وحقيقة الإنسان وعوارض الإنسان، يسأل بلمة الثبوت عن علة ما يعرض على الإنسان. أصبح زيد مريضا، فيسأل السائل لماذا، لما، ما هو سبب مرضه وما هو علة مرضه، فيجاب بالسبب، ويقال أن السبب مرضه البرودة الشديدة أو كثرة الأكل، قد يكون كثرة الأكل أيضاً سبباً للمرض. فيجاب بما هو السبب للمرض، ثم يسأل بلنا الإثبات عن العلم بكون زيد مرضاً عن الدليل وعن البرهان، فيسأل ويقال لماذا كان زيد مرضاً، أي ما هو الدليل وما هو السبب العلم على كون زيد مرضاً، ويقع في الجواب الدليل والبرهان، لأن السؤال عن الدليل يقع في جواب الدليل. فيقال زيد متأثل الأخلاق، وكل متأثل الأخلاق محموم مبتلى بمرض الحمى، فالزيد محموم. هذه الأسئلة، هذه الأسئلة الستة، فكل من الماء وهل ولما على قسمين حسب ما ذكرنا، والمجموع ستة. وبعد هذه المقدمة، وإن لم تكن تليل كثيرا، نستنتج من هذه المقدمة الفرق بين التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي. الفرق أن التعريف اللفظي ما يقع في جواب ما الشارحين، التعريف الحقيقي ما يقع في جواب الماء الحقيقي. فذكر معنى اللفظ وشرح معنى اللفظ يكون تعريفا حقيقيا، وذكر حقيقة الشيء في الجواب يكون تعريفا، الأول يكون تعريفا لفظيا وهذا الثاني يكون تعريفا حقيقيا. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني بينهما أنه لا يعتبر في التعريف اللفظي أن يكون التعريف جامعاً ومانعاً، لا يعتبر هذا في التعريف اللفظ، ولكن يعتبر في التعريف الحقيقي أن يكون التعريف جامعاً ومانعاً، جامعاً بجنسه ومانعاً بفصله، كما يقال في تعريف الإنسان: الإنسان حيوان ناطق. فهذا التعريف يكون جامعاً ومانعاً، جامعاً بجنسه وهو الحيوان، يشمل جميع أنواع الحيوان، ومانع بفصله وهو الناطق، به يمنع شمول سائر أنواع الحيوان، شمول هذا التعريف سائر أفراد الحيوان، ولا يعتبر هذا في التعريف اللفظي. التعريف اللفظي لا يعتبر أن يكون جامع الأفراد ومانع الأغيار. ومن هنا نستنتج في محل الكلام ما يقول به صاحب الكفاية، حيث قال أن التعريفات المذكورة لكل من المطلق والمقيد تعريفات لفظية لا حقيقية. الدليل على ذلك أن هذه التعريفات ليست جامعة ولا مانعة، فلو فرضنا كونها تعريفات حقيقية لم تكن هذه التعريفات صحيحة، لأن التعريفات الحقيقية لا بد أن تكون جامعة ومانعة، وهذه التعارف ليست كذلك، لا تكون جامعة ولا تكون مانعة. وأما عدم كون هذه التعريفات مانعة فلكل من التعريف المطلق والمشروط ينتقد بالتعريف الآخر بالآخر. مثلا التعريف المطلق أو المشروط بما يتوقف على أمر زائد على شرائط العامة كالعلم والبلوغ والعقل والقدرة، هذا هو المشروط. وهذا التعريف ينطبق على الصلاة أيضا، مع أن الصلاة من الواجبات المطلقة، لأن الصلاة وجوبها يتوقف على ما هو زائد على شرائط عامة كالوقت كالزواج. الزواج ليس من الشرائط العامة، ومع ذلك وجوب الصلاة يتوقف على الزواج على الوقت. فالتعريف المشروط يشمل المطلق وهو الصلاة، وكذلك بالعكس تعريف المطلق يشمل المشروط كالحج، لأن المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف وجوده. فالحج بالنسبة إلى قطع المسافة والسير في الطريق هكذا، لا يتوقف وجوب الحج على ما يتوقف وجوده كسير الطريق كقطع المسافة. فكل منهما ينتقل بالآخر، فلا تكون هذه التعارف مانعة للأغيار، وعدم كونها جامعة للأفراد. فالتعريف المشروط لا يشمل الحج، إذ من تعريف المشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف وجوده. الحج ليس كذلك، يتوقف وجوبه على الاستطاعة ولا يتوقف وجوده على الاستطاعة الشرعية، بل ربما يتحقق الحج من الفقير ليس مستطعا شرعيا. فليس تعريف المشروط جامع الأفراد، لا يشمل الحج، فلا بد من الالتزام بكون هذه التعارف تعارف لفظية، إذ لا يعتبر فيها أن تكون تعارف جامعة ومانعة. هذا هو الدليل على ما يقول به تاج الكفاية. الحمد لله.